تحياتي لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا مع حلقة جديدة من نقطة أخرى، أو مع نقطة أخرى من نقاط الصدام التي تحدثنا فيها على حلقات وحلقات، بداية من الصين وتركستان الشرقية وأحوال المسلمين هناك. الحلقة الماضية تحديدا تحدثنا عن جنوب السودان، وقلنا إلى قد إيه ممكن يحصل مشكلة بالفعل لو حصل مشكلة في جنوب السودان، وقلنا قصة التفتيت والهدف الاستعماري والهدف من تفتيت السودان تحديدا لجنوب السودان ودارفور غربا، شمال السودان شمالا، وكردوفان في الشرق، والتفتيت ده ليه عوامل. لكن اللي يهمنا النهاردة في الحلقة دي هو جنوب السودان، لما له من تأثير قوي جدا على النيل وعلى مصر بالتالي، وده اللي هنتكلم فيه مع ضيفنا وضيف الحلقات الدائم الأستاذ الدكتور راغب السرجاني المؤرخ. أهلا وسهلا دكتور راغب، منورنا. وطبعا جنوب السودان اعتقد هو ليه تأثير بالفعل على النيل وبالتالي مصر،
صحيح.
فايه القصة دي عاوزين نعرفها لسادة المشاهدين، النيل وجنوب السودان، وممكن ايه اللي يحصل لو لا قدر الله حصل مشكلة.
تمام، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هو الحقيقة قصة النيل قصة من القصص المؤثرة جدا والمهمة، وقديما يعني شاهد هيرودوت النيل وقال مصر هبة النيل.
نعم.
هذه الكلمة يعني فيها شيء كبير من الصواب، لأن الشعب المصري بكامله بيعيش حوالين النيل. لما تيجي تبص لمساحة مصر، مصر مساحتها كبيرة، حوالي 1,000,000 كيلومتر مربع. المساحة الضخمة الهائلة ديت المصريين بيعيشوا على 6% من هذه المساحة فقط.
يعني قاعدين في اوضه وسايبين 5
اوضه. بالظبط، يعني لا ده سايبين 10 اوضه 20 اوضه، يعني احنا 6% من مساحه مصر كلها اللي احنا عايشين حواليها. ال 6% دولت كلهم متكدسين حول نهر النيل، سواء كان في منطقه الصعيد او في منطقه الدلتا في يعني الشمال
شمالا.
لكن معظم مصر بعد كده صحراويه، فاحنا معتمدين اعتماد كلي على وجود نهر النيل في
على هذا الشريان.
مصر على هذا الشريان. وطبعا قديما الفراعنه كانوا مقدرين هذا الموضوع، وكان قصه وفاء النيل
وارقاء
عروس النيل وارقاء ويعني فتاه جميله في النيل، والكلام الخرافات اللي كانت ماشيه في هذا الزمن، بس هي كلها تعبير في النهايه على ان تقدير هذا النيل العظيم الذي يعني منه او حوله تقوم الحياه في مصر.
ان النهر ده حتى نهر مقدس بالنسبه لهم.
وكان
لكن هنقول بالنسبه لهم هو مهم بالفعل.
هو طبعا هذا التقديس جه من اهميته، يعني جه من الاهميه الكبيره التي يعني يعيشون عليها، سواء من ناحيه الشرب، وهذا طبعا ماء في صحراء فشيء غالي جدا
طبعاً.
وناحيه الزراعه، وبيوفر لنا زراعته للسنه، وحتى قبل الفيضان يعني قبل السد العالي كان ليها هذه الاهميه، وازدادت الاهميه طبعا بعد وجود السد العالي وتنظيم الري والزراعه. هذا النهر، نهر النيل، يعتبر الان اطول انهار الدنيا،
6,670 كيلومتر.
تقريبا 6,695 بالظبط.
95 بالظبط.
6,695 فمساحه طويله جدا. وانا بقول ليه يعتبر الان، يعني هو كان زمان اقصر. هو الواقع،
يعني احنا درسنا في كتب التاريخ كده،
الواقع
يعني.
فعلا احنا كنا بندرس زمان، يعني فتره السبعينات اللي هي فتره ابتدائي بالنسبه لي، كان كنا بندرس ان نهر النيل رابع انهار الدنيا في الطول، لكن هو دلوقتي اطول انهار الدنيا. ليه؟ لانه بيزيد في الطول فعلا، بس مش بيزيد من عندنا من مصر، هو بيزيد
من المنابع،
من الجنوب، من المنابع بالظبط. اي منابع من ضمن هذه المنابع بعض الانهار اللي بتصب في نهر النيل، فالانهار دي بتتضخم لوسط افريقيا او لجنوب، لاستجال جنوب، وبالتالي بيزيد طول نهر النيل، فاصبح الان اطول انهار الدنيا.
نهر جميل حتى دي، معلش عفوا دكتور، لان بعض الناس فاهمه ان منبع النيل هو بحيره ناصر.
لا خالص،
والسد العالي
ده احنا الاواخر خالص، احنا اخر ناس.
حضرتك كنت تستغرب والسد مش هنستغربوا، ده حصل بالفعل ان حد قال بدايه النيل عندنا بحيره ناصر، وبالتالي سد العالي.
لا معلش، معلوماته بس وقفت
عند سته ابتدائي، ما كملش يعني.
هو لو كمل هيلاقي ان هو طبعا نهر النيل بينبع من وسط افريقيا.
تمام. بحيره فيكتوريا كده
بينبع من اكثر من مكان، وديت يعني ديت قصه محتاجه تدرس بعمق عشان نفهم الصراعات التي تقوم على نهر النيل. لماذا تقوم هذه الصراعات؟ نهر النيل حوض كبير جدا بيضم الان 10 دول.
مش 9.
لا 10 دول. وهم بيقولوا دلوقتي بولا الان، لان ممكن طبعا يبقى 11 مستقبلا لو اتفصلت جنوب السودان، ويبقى 12 لو طموحات اليهود تحققت، ونسال الله عز وجل الا تتحقق هذه الطموحات، ان يصل اليهم ماء النيل لتصبح اسرائيل او دوله مسماه باسرائيل دوله من دول حوض النيل. لكن هم دلوقتي 10 دول بينبع نهر النيل من وسط افريقيا، من بلد اسمها بوروندي، ولعل يعني الكثير من المشاهدين لا يسمعون اصلا عن اسم بوروندي، هي دولة افريقية صغيرة موجودة في وسط افريقيا، بيطلع منها نهر اسمه نهر كاجيرا، والنهر ده هو اللي بيمد نهر النيل في الاساس من الوسط افريقيا. وبعدين بيمشي نهر كاجيرا ده ما بين تنزانيا ورواندا، فبناخد دولتين كمان هم في حوض النيل غير بوروندي، بوروندي وتنزانيا ورواندا. وبعد كده بيخش بيكمل بحيرة فيكتوريا، وطبعا دي من اكبر البحيرات اللي موجودة في افريقيا، او هي اكبر البحيرات الموجودة في افريقيا فعلا، ومن اكبر البحيرات الموجودة في العالم، تعتبر تاني بحيرة في العالم للمياه العذبة، والاولى في امريكا ودي التانية مباشرة، ودي اكبر واحدة في افريقيا. وبعد كده بيطلع منها طبعا حوالين بحيرة فيكتوريا في اوغندا كمان، بندخل لنا دولة جديدة هوت، ادي الدولة الرابعة في حوض النيل. وبعدين بعد كده بيكمل نهر النيل من بحيرة فيكتوريا متجه شمالا ناحيتنا يعني.
تمام.
هو معدي بيجي له نهر جديد صغير اسمه سميلكي، هذا النهر بيجي من الكونغو الديمقراطية، يبقى دي كمان دولة ايه خمسة.
تمام.
يبقى انا حد قلنا خمس دول، قلنا بوروندي وقلنا رواندا وقلنا تنزانيا وقلنا الكونغو وقلنا اوغندا، دولت خمس دول الاساس
دي في الرحلة بتاعته هو جاي من
رحلة من الاصل خالص
من جنوب للشمال.
الخمسة دولت شركاء في حوض النيل في المنبع، الخمسة دولت بيساهموا في تكوين جزء من النيل. اللي طلع بعد الخمسة دولت بيطلع بقى فرع من النيل واحد بيمشي اسمه النيل الابيض، ده احد فروع النيل الرئيسية، بيبقى مكمل بعد ما خد من الخمس دول دولت بيكمل طريقه شمالا، اول ما بيكمل بيخش بعد كده على السودان، فبيخش نهر النيل الابيض في السودان وبيفضل ماشي ماشي لحد ما يوصل للخرطوم، عند الخرطوم بيلتقي مع نهر جديد اسمه النيل الازرق. يبقى انا كده قلت خمس دول في الجنوب ومعاهم كمان دولة مين؟ السودان اللي دخلنا فيها بقى ستة.
تمام.
النيل الازرق ده بقى جاي من ثلاث دول، جاي من اثيوبيا في الاساس رقم واحد، ومعها كينيا واريتريا، دولت
ثلاث دول،
ثلاث دول، ثلاث دول زائد الستة بتوعنا
يبقى تسعة،
بينا تسعة
بمصر
ومعنا مصر
يبقى كده عشرة،
بينا عشرة.
لان فاكر حتى التسعة دول ديت يعني كانت احصائية لا انساها،
لعل قبل انفصال اريتريا عن
غالبا
أثيوبيا.
بالفعل
عن اثيوبيا دلوقتي اريتريا انفصلت بقت دولة مستقلة، فاصبح اريتريا دولة ليها في حوض النيل بعض المنابع، وإن كان طبعا المنبع الرئيسي جاي من أثيوبيا والنيل الأزرق أساسا. الوقت عندي النيل الأزرق والنيل الأبيض الاثنين بيتحدوا عند الخرطوم، وبعدين بيكملوا طريقهم يخشوا إيه، يخشوا على مصر. الوقت ما دخلوا بقى من بعد الخرطوم أصبح اسمه النيل خلاص، نهر النيل.
تمام.
مطلق نهر النيل المطلق ده هو نهر النيل الأخير اللي بيخش مصر. أما قبل كده ففي كل مكان بيتسمى بحسب الحتة اللي هو فيها، النيل الأبيض النيل الأزرق، اللي نازل من فيكتوريا بيسموه نيل فيكتوريا فحسب، لكن هو ده كله في الآخر نهر النيل في عشر دول كاملة. وطبعا لك أن تتخيل مدى الاختلافات والصراعات اللي ممكن أكيد. تكون موجودة ما بين عشر دول بيشتركوا في نهر واحد.
دكتور سؤال عابر كده، نيل فيكتوريا عشان فيكتوريا، لكن ليه نيل أزرق وأبيض؟ هل المسمية ديت على أساس المية لون المية
المية بالظبط، المية بتبقى داكنة شوية من اللي جاي من الأزرق اللي جاي من أثيوبيا، بيحمل كميات كبيرة جدا من الطمي، والتربة الأثيوبية الحقيقة غنية جدا وثرية جدا، وبيجي من جبال موجودة في أثيوبيا، فبيجي محمل الجبال دي جبال طامي كلها، فبيجي محمل بكمية ضخمة جدا من الطامي، وده اللي بيعمل ثراء زراعي ضخم في حوض النيل. لعل أقل المناطق ثراء في الطامي هي مصر،
لأنه بسبب السد العالي
بيكون فرغ كمية كبيرة من الطامي في الطريق بتاعه، ولحد ما يجي بقى السد العالي بيفرغ كمية تانية من الطامي، وبعدين بعد كده بيعدي على مصر.
يمكن هي اعتقد السلبية الوحيدة من طبعا السد على كل مميزات الا هذه السلبية الوحيدة وهي خصوبة الارض
بالضبط.
طيب دوت هياخدنا دكتور لتقسيم بقى المية. هل في بعض الناس برضو مفكرة ان المية النيل ماشي والدنيا ماشية وبالبركة يعني الامور ماشية والمية بتخش اثيوبيا بتخش مصر بتخش السودان بدون اي قيود وبدون اي مانع؟ هل ده بالفعل يعني كل واحد بياخد حظه من مية هي مية معدية والسلام، ولا ايه اللي بيحصل؟
هو زمان زمان قوي يعني لحد قبل القرن العشرين كان فعلا زي ما حضرتك تقول كده، كانت الناس ماشية بالبركة
في سلام
وفي سلام وما فيش احتياج، لان هو نهر النيل ماشي وطاقة الناس الزراعية مش عالية قوي، فمية زيادة
وده كان بيحصل فيضان والناس بتقول خشوا المية دي عندنا،
اصلا الناس كانت عددها قليل فكانت الميه القليله بتكفي عدد البشر الموجود. طبعا دلوقتي البشر في تزايد ضخم جدا، معدلات الزياده في اخر 100 سنه لعلها تفوق معدلات البشريه كلها. الزيادات اللي حصلت في اخر 100 سنه في العالم تفوق اللي حصل في الدنيا كلها من اول ما اتخلقت الدنيا لحد ما 100 سنه فاتت. فالعالم بيتضاعف بشكل كبير جدا، فاحتياج الميه اصبح زايد. الحاجه الثانيه، ما كانش في زمان تقنيات السدود، فما فيش حد بياخد ميه، يعني حتى لو انت عايز تاخد مش هتعرف تاخد اكتر من حاجتك لان مفيش سد. اما بعد اختراع السدود بقى والتقنيات الحديثه ممكن تعمل سد ضخم يغير مسار الميه كلها.
صحيح.
ممكن اخد ظهر النيل ده كله على بعضه كده اوجهه سكه تانية. يعني ممكن لو عملت سد محترم كده عند اثيوبيا وسد محترم عند السودان مفيش ميه تيجي مصر خالص، خلاص ممكن يغير مساره، يوجهه بقى للادغال اللي هناك، يوجهه للتشاد، يوجهه لليبيا، يوجهه زي ما عايز. وممكن تقنيات ممكن اقدر اوجه. احنا عملنا قناه السويس، قناة زي نهر النيل، قناة ضخمة جدا ما بين البحر الأبيض والبحر الأحمر، غيرت مسار الدنيا كلها.
أكيد.
فأصبح مسار السفن فوارد أن يحصل أي شيء، ولذلك لابد أن تنظم العلاقة بين هذه الدول بحاجة من اتنين، إما بالمعاهدات وإما بالحروب، وده كلام في منتهى الوضوح. يعني ده مية، فما فيش حد هيسيب موضوع المية بدون اهتمام وبدون رعاية وبدون حماية.
يعني اما يكون في قانون بالفعل،
اما نتفق مع بعض
يحمينا كلنا واتفاقيات، يا اما بقى البقاء للأقوى.
بالضبط كده بالضبط كده. فنتيجة هذه الاشياء حصل معاهدة سنة 29، ودي اول معاهدة بتنظم التعامل مع نهر النيل بين الدول، نهر النيل العشرة او ساعتها كانوا تسعة زي ما حضرتك بتقول، قبل اريتريا، قبل انفصال اريتريا عن اثيوبيا. فدلوقتي دولت 10 دول عملوا معاهدة سنة 29.
29 دي البداية.
دي بداية أول معاهدة.
اتفاق بين 9 دول.
بالضبط. اتفاق على توزيع مية النيل. الاتفاق أساسا كان يقضي بأن مصر يخش لها 55 مليار متر مكعب من نهر النيل. مصر يخش لها 55 مليار متر مكعب من نهر النيل.
ودي حصتهم ومازال حصتنا.
دي حصتنا لحد دلوقتي.
تمام.
اللي بيخش السودان 83 مليار متر مكعب
اكبر مننا.
ما هو طبعا ما هو منبع الرئيسي السودان جاي منها، النهر كله متجمع فيها، كل ميه النهر اللي جايه من فوق واللي جايه من اثيوبيا.
يعني عشان الكم الهائل ميه ولا عشان في اتفاقات معينه؟
لا،
ان انت نصيبك السودان كذا،
ده داخل من السودان 83 مليار.
ايوه.
الدول اللي قبل السودان ممكن تخلي اللي داخل لها 60 مليار بس لعمرة سدود.
انا بتكلم في
ممكن
كده.
تخليهم 10 مليار بس. فدلوقتي المعاهده بتقول ان يخش السودان 83 مليار.
تمام.
اعملوا اللي انتوا عايزينه بره، لكن اللي يخش السودان 83 مليار، واللي يخش مصر من السودان 55 مليار، والباقي يفضل في السودان. يبقى السودان ليس من حقها ان تقيم سدود تقلل من 55 مليار من اللي داخل مصر. والدول اللي موجوده في منبع ليس من حقها ان تقيم سدود تقلل اللي داخل السودان 83 مليار، عشان بالتبعيه هيقل اللي داخل لمصر. طيب هم دلوقتي ممكن في الاخر يوم جاي عاملين سد هنا او هنا او هنا. فالمعاهده بتقول ان لا يمكن ابدا اقامه مشروع على النيل سدود او مصارف جانبيه او اي شيء الا
9 دول.
الا بالاجماع.
بالاجماع.
بالاجماع. معنى الاجماع ده ايه؟
يعني اكتر من 5
لا
لو وافقوا.
لا،
ولا 9 دول.
9
لازم 9.
معنى الاجماع ده ايه؟ معنى الاجماع ده ان لابد ان مصر توافق.
يعني مش باغلبيه.
مش اغلبيه.
يعني في فرق بالاغلبيه والاجماع.
هم دول الحوض اغلبيه على مصر والسودان. يعني يجي ممكن تيجي رواندا وبوروندي وتنزانيا واوغندا والكونغو يقعدوا مع بعض الخمسه ومعهم اثيوبيا مثلا، ادي بينا 6 كده، ونقول ان احنا هنعمل سد في بوروندي، هنعمل سد في تنزانيا، هنعمل سد في اثيوبيا، هنعمل كده. فلو وافقت الاغلبيه خلاص راح دور مصر. طب مين المستفيد الاكبر من نهر النيل دلوقتي؟ مصر. 55 مليار يعني بيخش لها معظم النهر النيل اللي داخل بيخش على مصر. فلو عملنا معاهدة وقفت على مصر يبقى أصبح في مشكلة. فالمعاهدة اللي اتعملت سنة 29 قالت لابد من الإجماع، بمعنى أن مصر الآن تمتلك حق الفيتو لإقامة أي مشروع على نهر النيل. كذلك السودان. يعني مصر لو وافقت، بدون موافقة السودان ما ينفعش، لازم مصر توافق والسودان توافق.
لازم 9 أعضاء، سواء دول المنبع أو دول المصب.
هو بص، تحت السودان كله هيوافق، ما عندوش مشكلة. يعني انا دوله اثيوبيا مثلا هتقيم سد على النيل الازرق، مش هياثر على بروندي في حاجه، هتوافق. ايه المشكله؟ تقيم سد، توافق، مش هتاثر على تنزانيا. لكن احنا متضررين. عشان كده احنا تعتبر هذه الموافقه الاجماعيه مصلحه رئيسيه لمصر ومصلحه رئيسيه للسودان. مين اللي عمل المعاهده ديت الحقيقه؟ اللي وقف وراها انجلترا. يعني انجلترا سنه 29 كانت طبعا دوله محتله، لمصر وكانت محتلة للسودان وكانت محتلة لكل معظم الحوض يعني الدول اللي بنقولها دي كلها معظمها كان احتلال انجليزي.
وهو ده السؤال اللي بيطرح نفسه. احنا يقولوا احنا يا جماعة كنا هذه الاتفاقات كلها كانت في عصر الاستعمار. فاحنا دلوقتي خلاص اصبحنا ايه خرجنا من الوصاية احنا كنا في وصاية وخرجنا من الوصاية بالتالي لا الكلام دوت بكلام مش مظبوط ففين حقنا الكلام ده كان في عهد الاستعمار الانجليزي فبالتالي لازم نعيد المكان او الدفة تاني وهو ده اللي هنجاوب عليه ولكن بعد الفاصل لو تسمح دكتور فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود اليكم تكونوا معنا. زي ما حضراتكم شفتوا يمكن بعض الدول بتقول لا احنا حقنا اكتر من كده وايه اللي يخلي مصر تاخد اكتر مننا 55 مليار كيلو متر مربع مكعب من المياه ده عدد كبير احنا فين حقنا احنا لازم نقلل الموضوع شويه ولا ايه دكتور؟ طبعا ويمكن قيل في بعض الصحف في الاونه الاخيره ان احنا كنا في فتره استعمار وبالتالي احنا خلاص يعني كنا في فرض وصايه دلوقتي خلاص احنا خدنا حقنا وبالتالي المفروض نتكلم وناخد حقنا. ايه اللي يخلي مصر تاخد 55 مليار متر مكعب من المية واحنا فين؟
طيب هو اولا موضوع الاستعمار يعني موضوع عندنا نقطتين دلوقتي موضوع الاستعمار
ده اللي بيستند على القوة
بالضبط موضوع الاستعمار ان الاستعمار للانجليزي كان هو اللي بيحكم الدول دي كلها وبالتالي هي ملهاش رأي. هو الحقيقة المعاهدة لما اتعملت الاستعمار الانجليزي برضو كان فيه مزيد من الدهاء والمكر هو طبعا مش بيعمل ده كله لمصلحة حد هو مصلحة نفسه يعني فبيعمل ايه بيعمل المعاهدة باسم الحكومة مش باسم الاستعمار. يعني مين اللي كان بيحكم مصر ساعتها؟ مصر كانت محتلة من انجلترا بس مين اللي في الصورة؟ الخديوي اللي بيحكم مصر او الملك فؤاد او الملك فاروق او كلام من ده. حاكم مصر والسودان هو الملك فؤاد هو الملك فاروق مش الانجليزي. الانجليزي ديت وصاية عسكرية احنا معاك بنساعدك بنحميك بننظم امور الامن
فبالتالي لما بيخش اتفاقيات بيخش اتفاقيات بالملكيه او باسم الحكومه المصريه
الحكومه الاهليه الحكومه
الوطنيه اي ما يكون يمثلها
فاصبحت الحكومه ملزمه لو ملك مصر ملك فاروق مثلا عمل معاهده مع دوله ليبيا ولا دوله السودان ولا دوله اي حاجه المعاهده ملزمه لكل الحكومات احنا بنتعامل مع مؤسسه ما بنتعاملش مع شخص
تمام
ما بنتعاملش مع الملك فاروق او الملك فؤاد او مين اللي حاكم الكونغو او حاكم كذا حاكم هذه الدوله منها وبالتالي المعاهدة بتتعمل باسم الدولة الأفريقية اللي كانت عاملة المعاهدة مع مصر أو كده وبالتالي فالمعاهدة ملزمة للجميع وعشان تنقض المعاهدة لابد أن يوافق الجميع على نقض المعاهدة ولو تم نقض المعاهدة من أحد الأطراف دون موافقة الباقي فالحل الوحيد في هذه الحالة هو الحرب. حقيقة لازم تكون في حرب ترد هذا المعتدي عن المعاهدة اللي احنا متفقين عليها.
يعني دي نقطة قانونية عشان أكد عليها مش منطقية
ان
احنا كنا في استعمار وبالتالي ادى مثلا مصر حق اكتر من حقها والمصالح معينة ده اللي بيقولوه او ده اللي قيل بالفعل في الصحافة يمكن الفترة اللي فاتت تحديدا يعني ده مش قانوني لان الاستعمار لما كان بيتكلم مش بيتكلم بصفته او بصفة شخص هو كان بيتكلم بصفة حكومة
بصفة الحكومة الاهلية اللي بتحكم الدولة وبالتالي فالاحكام اللي طلع في المعاهدة ملزمة لهذه لكن انا عايز اخليك اسحبك لسؤال تاني بقى هل المعاهدة دي كده ظالمة؟ يعني أنا كده لو أنا مثلا يحكم مصر حاكم في وقت قال لك والله لا ده ظلم أنا هرد الحقوق لأصحابها هل ده واقع ولا فعلا المعاهدة عادلة بالنسبة لمصر وبالنسبة للسودان وبالنسبة للدول الموجودة
الكل
هي المعاهدة دي على فكرة 29 حصل لها تأكيد تاني سنة 59 في عهد عبد الناصر مع السودان تحديدا بتأكيد هذه الحصص اللي موجودة وحصل معاهدة تانية في السبعينات مع أثيوبيا لتأكيد هذه الحصص
بدون
الموجودة بدون تغيير الحصص. يعني نفس المعاهدة
يعني 29 59 يعني كان تأكيد بس المعاهدة
تأكيد المعاهدة عشان ايه نقول ان احنا حتى بعد خروج الاستعمار سنة 56 فما زلنا على العهود اللي احنا واخدينها قبل كده حصل تأكيد ليها يعني ومع أثيوبيا في السبعينات حصل تأكيد برضو للمعاهدة في المعاهدة السارية مع الدول حتى في الأنظمة الجديدة. هل يا ترى المعاهدة دي ظالمة؟ يعني هل ترى احنا خدنا حق اكتر من حقنا؟ نرجع بقى للامر بشكل علمي. نقول لك ان الدول اللي هي موجودة في المنبع اللي هي بوروندي ورواندا وتنزانيا وأوغندا والكونغو وأثيوبيا وأريتريا وكينيا، هذه الدول حتى السودان كمان، هذه الدول عندها مصادر مياه كثيرة جدا غير نهر النيل. يعني هذه الدول استوائية بصرف النظر عن السودان، سيبك من السودان، السودان هنتكلم عليها لوحدها.
يعني مطر في الصيف،
الثمان دول الثانية دولت
مطر شديد جدا،
الصيف طول السنة مطر طول السنة، مطر في الصيف ومطر في الشتاء، فعندها مصادر مياه هائلة، عندها بحيرات عذبة كثيرة جدا من أكبر بحيرات في الدنيا، عندها أنهار أخرى غير نهر النيل كثيرة موجودة في بلادها، فطول السنة الأرض خصبة خضرة. وانت تبص على الخريطة تلاقي في شريط أصفر كده واخد أفريقيا في النص، الشريط الأصفر ده اللي هو الصحراء الكبرى واللي هي مصر فوقيه،
تمام،
والشريط ومنطقة خضرة تماما اللي هي تحت الشريط ده اللي هي كل الدول بيتكلم عليها، خضرة على طول من غير سد ومن غير أي تضييق على أي حد. فالكلام على نهر النيل دي مزايدات.
بعض الناس بس لازم تفهم معلومة ويمكن درسينها وما انساش هي نقطة جغرافية شوية، ازاي حر وازاي مطر، طبعا مع كثرة شدة الحرارة كثرة البخر وبالتالي في مطر كتير جدا، وذلك الغابات هناك غابات استوائية،
غابات استوائية
غنية جدا، غنية جدا بالأشجار وغنية جدا
يعني حتى بيقرب في لونها في الخرائط من الأسود من شدة الخضار.
أيوة.
اللي موجود فيها شدة الخطر بيخلي اللون يقرب إلى السواد. وده معروف كل وسط أفريقيا، كل دول أثيوبيا من أثرى بلاد العالم في التربة، الخصبة وجنوب السودان كذلك على هذه الصورة. طب كل ده ديت مصادر نيل، أولا يبقى أنت عندك مصادر مية كافية جدا ليك، ثانيا هادر كبير جدا جدا من نهر النيل بيبقى عندك وما بتستغلهوش.
في إيه
استغلوه بقى؟ يعني أنت استغلوه في زراعة حوالين نهر النيل، يعني نهر النيل حواليه أراضي كتير جدا غير مستغلة زراعيا، حواليه غابات وغير مستصلحة. طب ما تستصلح هذه الأراضي بدل ما تقعد تقول لي أخذ نهر النيل وأسحبه وأحطه في حتة تانية، استغل نهر النيل في الأماكن اللي بيمشي فيها. الحاجة التالتة إن السودان بيعتمد في الري بتاعه على 77% من نهر النيل. السودان بدأت الدنيا تقل شوية بقى، ما عندوش مصادر أخرى. في أمطار في السودان في جنوب السودان، لكن لما دخلنا على وسط السودان وشمال السودان ما عندوش غير نهر النيل، فيعتمد السودان بنسبة 77% على نهر النيل، وبالتالي محتاج مية من نهر النيل عشان كده بياخد هذا الكم الفارق ما بين 83 مليار بيخشوا له و55 مليار بيطلعوا لمصر، هو بياخد الفارق ده حوالي 28 مليار. مصر بقى بتعتمد على نهر النيل بنسبة كام في المية؟ 97%،
مفيش غيره
3% بس أبار موجودة في منطقة مرسى مطروح، موجودة في منطقة سيناء، لكن 97% من اعتماد مصر على المية بيعتمد على نهر النيل. معنى كده أنت لو وقفت نهر النيل وقللت احتياجات مصر ده كارثة كبيرة جدا. مصر دلوقتي معدية 70 مليون من البشر هياكلوا يشربوا من
دول، المفروض ان احنا بنحاول نضعف الكمية على 2020 او 2025 الفترة اللي جاي.
احنا لازم كمية مية اكتر، نحاول ان احنا نستغل الهادر من نهر النيل اللي بينزل في المصب هناك في البحر الابيض المتوسط. يعني حتى لو ما زودوش الكمية اللي جاية لنا ال 55 مليار اللي جايين لنا، فاحنا اللي عندنا ده مش مكفينا. اللي عندنا ده احنا عايزين اكتر من كده، بنحاول نستغل الهادر اللي طالع. فاحنا كويس قوي قوي ان احنا ما طلبناش زيادة عن ال 55 مليار، واحنا لو طلبنا الزيادة مفيش مشكلة برضو عندهم. واحد ممكن يقول طيب والله دول عايزين يعملوا كهرباء، طب يعملوا سد مش عشان استغلال المية، عشان الكهرباء، لان السد ممكن يجيب لهم كهرباء زي السد العالي
يولد التوربينات.
فالدول ديت محتاجة كهرباء، اقول لهم مفيش مانع. السدود على نهر النيل يعني المعاهدة لا تمنع انك تقيم مشاريع، بس تطلب الاذن من مصر انها تقيم مشاريع، فخد الاذن من مصر، مصر ستوافق على المشاريع التي لا تؤثر على حركة المياه إلى مصر. طب إزاي نعمل سد ما أصلش حركة المياه؟ دلوقتي في سدود كتيرة جدا في الدنيا بتتعمل لأجل الكهرباء ولكنها لا تعطل سير المياه، المياه بتعدي من خلال السد بعد ما تجيب الكهرباء
بس.
تكمل بالظبط، تكمل في طريقها تاني في نهر النيل، وده ما عندناش مانع عنه. يعني احنا مش عايزين نضر اللي حوالينا، ولا عايزين نضر بروندي، ولا عايزين نضر تنزانيا، ولا نضر
ولا
اي حد من دولت، ياخدوا ميه
يعني
ياخدوا كهرباء زي ما عايزين،
مجرد لعبور الميه لتوليد توربينات
بالظبط
مفيش مشكله،
ميه تعدي منه وتكمل في نهر النيل تجي لنا تاني يخشوا لنا 55 مليار، هو ده اللي احنا عايزينه. انت بقى استغل، عايز تعمل كهرباء، عايز تعمل ري، عايز تعمل قناه فرعيه تروي الارض وترجع لنا تاني، ترجع للنيل تاني، عايز تعمل اي شيء من غير ما يقلل ال 55 مليار، اعمل واستفيد واحنا ممكن نساعدك. اما اننا يعني نتاثر فده قتل للشعب بكامله وارهاق او يعني للارض الزراعيه المصريه، واحنا زي ما قلنا 6% فقط من مساحه مصر كلها.
صح. صحيح
هي زراعية.
طيب ما هو السؤال الأخير اللي بسأله حضرتك في الحلقة ديت، وهو إن حتة إن دولة تقول لا ما هو كده يعتبر ظلم، ده مش ظلم ولا حاجة بموجب المعاهدات والاتفاقيات. طيب يقولوا طب ليه بقى إنجلترا فضلت مصر عننا؟ ده سؤال تاني.
هو والحقيقة طبعا إنجلترا ساعتها مش بتقسم قسمة العدل. يعني هو اللي تقسم ده فعلا زي ما قلنا هو العدل، لكن ده إنجلترا مش بتعمل كده هدفا وراء العدل او بحث وراء العدل. انا شفنا الظلم، كل الظلم في تعاملات انجلترا.
تمام.
لكن ليه انجلترا بتعمل كده؟ انجلترا بتأمن حق مصر، لان مصر دولة قوية ودولة كبيرة ودولة لها تاريخ ودولة بتطلع بحر المتوسط والبحر الاحمر. بالنسبة لانجلترا مصر اهم الف مرة
جميل.
من دول الحوض اللي هو الجنوب.
تمام.
وعلى فكرة معظم الدول دي كانت احتلال انجليزي برضه. يعني انجلترا بتقسم الدنيا على حسب املاكها هي. فهي بتدي بتامن حقوق مصر، لان طبعا انجلترا مش ناويه تخرج من مصر. يا سنه 29 الكلام ده.
ايوه.
ففين احنا مش ناويين نخرج من مصر، قاعدين ان شاء الله 50 60 100 سنه 1000 سنه احنا قاعدين للنهايه، وبالتالي كانت بتحافظ على بقاء مصر قويه.
وهنا طبعا نتوقف كالعاده دكتور، وغدا نكمل ان شاء الله.
ان شاء الله.
مشاهدينا الكرام، في نهايه هذه الحلقه لا يسعني الا ان اتقدم بخالص الشكر وتقدير للاستاذ الدكتور راغب السرجاني على ما قدم من معلومات قيمه بالفعل. نكمل ان شاء الله باذن الله غدا حوض النيل ومشكله النيل واللي يمكن يحصل مستقبلا، ده اللي هنعرفه غدا ان شاء الله. شكرا لكم والى اللقاء. Bum 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 b